بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، يقول ربنا جل وعلا في سورة المؤمنون بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. تكررت قصة موسى عليه السلام في كتاب الله تبارك وتعالى أكثر من غيرها. لماذا؟ لأن الكتاب لا يزالون موجودين، أما الأمم السابقة فإنها اندثرت وانقرضت، أما الكتاب فهم موجودون. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أننا سنتبعهم شبرا بشبر ذراعا بذراع، لذلك كثر الحديث عنهم للتحذير من مسالكهم السيئة. فالله سبحانه وتعالى كررها كثيرا، اختصرة طولة متوسطة، وهي أكثر قصة تكررت في كتاب الله جل وعلا. ثم أرسلنا موسى، أي بعد عاد وثمود، ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بطلب من موسى عليه السلام: وأخي هارون أفصح مني لسانا فأرسله ما يرد إن ردعا أي عونا صدقني إني أخاف أن يكذبون. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء موسى عليه السلام وأرسل هارون معه. بآياتنا، الآيات التسع التي ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله: ولقد آتينا موسى تسع آيات، أعظمها العصا تنقلب إلى حية وضرب بها البحر فانفلق ويضرب بها الحجر فتنفجر منه 12 عينا، فهي أعظم آيات موسى عليه السلام. وبقية الآيات كاليد والطوفان والجراد والقمل إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. وهذه الآيات، لأن الله سبحانه يحب العذر، وإلا فآية واحدة تكفي، ولكن الله سبحانه وتعالى أكثر من الآيات، تسع آيات مع مهلة طويلة من أجل إقامة العذر. الله سبحانه وتعالى يحب العذر. قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. الله سبحانه وتعالى يقول: كذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون. والآيات في هذا كثيرة، الله سبحانه وتعالى يكثر من الآيات لتمام إقامة الحجة على العباد. وإلا فالله سبحانه وتعالى يعلم أن فرعون لن يؤمن، كذلك ملأه لن يؤمنوا، ولكنه سبحانه وتعالى مع ذلك كثر أكثر من الآيات وأعطاهم زمنا طويلا لعلهم يرجعون. بآياتنا وسلطان مبين، السلطان هو الحجة. السلطان يأتي معنيه، معنى الأول الحجة والبيان، والمعنى الثاني إيش؟ القوة بالقتال بالسيف. فالله سبحانه وتعالى أعطى جميع الرسل عليهم السلام النوع الأول، الحجة والبيان والبرهان والآيات التي تكفي لإقامة الحجة. أما السلطان الثاني فلم يحصل للأنبياء السابقين، لأنهم لم يؤمروا بالجهاد مثل هود وصالح وإبراهيم ولوط عليهم السلام. هؤلاء لم يؤمروا بالجهاد. أول ما من أمر بالجهاد من الأنبياء الرسل من هو؟ موسى عليه السلام، لأنه صار له أتباع كثر، أكثر من آمن من الأمم بنو إسرائيل، وذلك الله عز وجل فضلناهم على العالمين. فهم كثروا فصاروا قوة، فأمر الله سبحانه وتعالى بالجهاد، نكلوا في أول الأمر ثم جاهدوا بعد ذلك بعد وفاة موسى عليه السلام بقيادة يوشع ابن نون عليه السلام، وفتحوا بيت المقدس، ثم توالت الحروب والجهاد في بني إسرائيل. قوله تعالى: واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، المراد به الأظهر هنا أنه القوة والغلبة بالسيف والجهاد. صارت لموسى عليه السلام بعده محمد عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الجهاد يكون فيه ردع أكثر، كما في الأثر أن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فالنفوس البشرية يعني فيها التواء وعناد وإصرار على الباطل، فهؤلاء يقمعهم السيف. فأمر لذلك أمر الأنبياء الذين عندهم قدرة بعد موسى عليه السلام بالجهاد في سبيل الله عز وجل، وتولى الله سبحانه وتعالى نصرهم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لكن أحيانا يدال الكفار على المسلمين في بعض الأحيان لأسباب معينة، سواء يعني أظهرها الذنوب والمعاصي، ومنها الاختلاف، لأن يعني الاختلاف نوع من الذنوب والمعاصي. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إلى فرعون وملئه، الملأ هم الأشراف وهم أعداء الرسل. إلى فرعون وملئه فاستكبروا، أي تعاظموا وترفعوا. الكبر بطل الحق وغمط الناس، فتستكبروا. لماذا؟ لأنهم هم الأشراف وأصحاب الجاه والمال والسلطة. فاستكبروا وكانوا قوما عالين، يعني بنو آل فرعون والأقباط فرعون وقومه كانوا يحتقرون بني إسرائيل. لماذا؟ لأن بني إسرائيل وافدون على مصر. متى وفدوا؟ في زمن يوسف عليه السلام. قصة معروفة أن يوسف عليه السلام بيع مملوكا في مصر، ثم آل به الأمر إلى أن صار ملك مصر، ودعا إخوته وأبويه وإخوته فسكنوا مصرا، فتوالدوا وكاثروا وصاروا أمة. لكن بعد يوسف عليه السلام اضطهدهم الأقباط، لأن يرون أنهم أصحاب البلد وهؤلاء وافدون. وهذا معروف عند الناس، يعني أصحاب الأرض الأصليون يحتقرون الوافد ويضطهدونه، يرون لا حق له في الأرض كذا، فكانوا يتكبرون عليهم. إن فرعون علا في الأرض، تكبر جعل أهلها شيعا، يعني الأقباط شيء وبنو إسرائيل شيء، جعل أهلها شيئا، يستضعف طائفة منهم من بنو إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. يعني ما أراد أن ينفيهم أو يقتلهم، لا، قال نتركهم ليكونوا خدما، النساء يخدمنا، ويذبح الأبناء. لما قيل له إن زوال ملكك على ولد من بني إسرائيل، قاله كهان وكذا، فصار يذبح أولاد بني إسرائيل خوفا من زوال ملكه. لكنه لما كثر الذبح قل من يخدم، فتعطلت مصالح فرعون وقومه، فقيل له لو ذبحت الأولاد سنة وتركتهم سنة، كما معروف صار سنة يذبح المواليد وسنة يتركهم من أجل الخدمة، لأنهم يعملون في أمور لا يعمل بها الأقباط من التنظيف وكذا والخدمة والأشياء التي يستنكر عنها الأقباط، يعملهم من صعيب التسخير والقوة. وكانوا قوما عالين، أي متكبرين مترفعين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فقالوا أنؤمن لبشرين، أحيانا يأتي الإيمان معدى بالله مثل هذه الآية، وأحيانا يتمعدى بماذا؟ بالباء، كما في قوله تعالى آمنتم له قبل أن أذن لكم، في الآية الأخرى آمنتم به قبل أن أذن لكم. فما الفرق من جهة المعنى بين السياقين؟ ما الفرق إذا جاءت معدة بالباء أو باللام؟ ذكر العلماء فرقا، فقالوا إذا عديت بالباء آمنت أو اللام آمنتم له، أي المراد به الإيمان بالخبر، آمنتم له أي صدقتم له، أو سلمتم له بما أخبر به. إذا عدت باللام فالمراد الخبر، يعني آمنت بالخبر الذي قاله فلان. وما أنت بمؤمن لنا، في قصة يوسف عليه السلام، وما أنت بمؤمن لنا، ما يمكن قال مؤمن بنا، ما يمكن، لأنهم يعني جاءوا بخبر، وقال ما أنت مصدق لنا، يعني يقصدون الخبر الذي أتوا به وودعوهم أن يوسف عليه السلام وكلاه الذئب. أما آمنتم به فالمراد الإيمان بالمخبر، الإيمان بالله وملائكته ورسله، تؤمن بالله، تؤمن بوجود الله وربوبيته وكذا إلى آخره. كذلك آمنت برسول الله، أي آمنت بهذا الرجل أنه رسول الله. إذا اتضح الفرق بين السياقين. فقالوا أنؤمن لبشرين، يعني نصدق ما جاء به من الخبر أنهم رسل مثلنا يعني في البشرية، وقومهما لنا عابدون. يعني كيف نتبع اثنين قومهم لنا عابدون؟ يعني صعب هذا، كيف نتبع اثنين وهم من قوم يعبدون؟ يعني لنا عابدون أي مسخر مطيعون، ليس شرط العبودية للعبادة الشرعية، لعابدون يعني مذللون مطيعون، عبادة يصل الطاعة والذل. فهم يقولون هؤلاء عبيد عندنا، يخدموننا ونسخرهم وكذا، فكيف نكون تبعا لهم؟ إحنا فتنة عظيمة. والله سبحانه وتعالى كما سبق الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى يبعث الرسل من أوساط الناس وليس من الأشراف، يعني ليس من الملأ، وإلا فهم يعني من ناحية النسب أحسن الناس نسبا وخلقا ودينا إلى آخره، لكن الله عز وجل لم يجعلهم من الملأ أصحاب الجاه والمال ابتلاءً وامتحاناً، لكن لأجل أن يكون الإيمان خالص لوجه الله تبارك وتعالى لا تشوب شاهبة. أما لو جاء إنسان شريف ملك يدعو سيتبعه كثير من الناس إما خوفاً أو طمعاً، لكن إذا جاء شخص من أحد الناس من ناحية الجاه والمال لن يتبعه إلا الصادقون. لذلك هم الضعفاء هم أتباع الرسل، لأنهم يعني ما عندهم شيء يخافون عليه، فإذا سمعوا آمنوا. لكن الأسياد والأشراف لا، عندهم مناصب، عندهم جاه، يخشون زواله. يعني لو آمن أبو جهل يرى أنه بيصير مثل بلال بالضبط، لا فرق إلا بالتقوى، بلال أفضل منه لأنه سبقه إلى الإسلام. يستنكف أنه يقول أنا أعز من في الوادي، وفجأة بلحظة يرى أنه بيصير مثل بلال صهيب وخباب، بل هم أفضل منه لأنهم سبقوا إلى الإسلام، فيأبى إلا من هدى الله عز وجل. فهذه هي هذا المانع، والجاه والسلطان والمال عند الله، وقومه لنا عابدون، فكذبوهما. الفاء يعني مرتبة على ما سبق، يعني فكذبوهما لأجل ذلك، فكذبوهما. طيب هل هم يعلمون في قراراتهم أنفسهم أنهم صادقون، ولا كذبوهم لالتباس الأمر عليهم؟ الجواب أنهم يعلمون أنهم صادقون ولا شك عندهم بذلك، ولكنهم كذبوا كبرا وحسدا. ما الدليل على أنهم يعلمون في قرارات أنفسهم أن موسى عليه السلام وهارون أنهم صادقون وأنهم رسل من عند الله؟ ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، إيش؟ ظلما وعلوا. فالله سبحانه وتعالى يقيم الحجة، يعني ما من رسول كما يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي أو أوتي من الآيات ما مثله وآمن عليه البشر. هذه سنة الله الماضية، كل رسول يعطى من الآيات ما يكفي لمن أراد الحق لتقوم الحجة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله لي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني أعظم آية لمحمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن، لأنها باقية إلى قيام الساعة، خلاف آيات الأنبياء تأتي وتزول، فالأقوام اللاحقون يسمعون عنها سماعا ما رأوها، لكن القرآن كل يستطيع أن يقف عليه ويقرأه ويتدبر ما فيه من العجائب والإعجاز من جهة اللفظ والمعنى. فكذبوهما فكانوا من المهلكين، يعني من جملة المهلكين، كما قالت فأتبعنا بعضهم بعضا، أهلكهم الله بالغرق كما معلوم. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. أحيانا يفرد موسى عليه السلام بإيتاء الكتاب، وأحيانا يجمع مع هارون. قل ولقد آتينا موسى وهارون الكتاب والفرقان وذكرا للمتقين. لقد آتينا موسى وهارون الفرقان وذكرا للمتقين. ولقد آتينا موسى الكتاب، فما سبب الإفراد؟ الجمع واضح أنهم رسل ثم بعثنا بني موسى وهارون، لكن إفراد موسى بالكتاب في بعض الآيات مثل هذه الآية التوجيه ظاهر، لأن موسى عليه السلام هو الذي ذهب لميقات ربه وأنزلت عليه التوراة، وهارون لم يكن معه، وإنما كان في إنما خلفه في قومه، كما قال تعالى بين سورة الأعراف واخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فموسى عليه السلام استخلف هارون عليه السلام في قومه وذهب إلى ميقات ربه عز وجل، فأتاه التوراة أنزل عليه بألواح كتب الله سبحانه وتعالى بيده كما ثبت في صحيح البخاري. فأتى موسى عليه السلام بالألواح يحملها فيها التوراة، فلذلك يفرد أحيانا لأنه نزلت عليه وهارون ليس معه، وبالنظر إلى أنهم أرسلوا معا فالكتاب الذي أوتي موسى هو أيضا أوتيه هارون، لأنهم رسل من عند الله تبارك وتعالى. ولقد أتينا موسى الكتاب أي التوراة لعلهم يهتدون. لعل هذه يعني أحيانا تأتي للترجي وأحيانا تأتي للتعليل، فلو فسرت بالترجي يعني يمكن يكون فيها إشكال من ناحية أن الله سبحانه وتعالى يعلم العواقب، لكن بالنسبة للمخلوق يترجى لأنه ما يدري ماذا يكون، يقول اذهب إلى فلان فاطلب منه لعله يقرضك، وما يدري متردد لعله يترجى ما يدري ويقرض أو ما يقرض، لكنه فيه رجاء أن يقرض. فالمخلوق إذا أتى به على سبيل الترجي فإن هذا يكون لعدم معرفته بالعواقب، فيترجى أنه ما يدري، يمكن يحصل كما يحصل ذلك يرجو. أما الله سبحانه وتعالى فعلام الغيوب، فالجواب عن هذا أن يقال إنها تأتي للترجي وتأتي إيش للتعليل، والتعليل ما في إشكال، لعلهم أي العلة من الإرسال والإنزال، من لا العلة هي الهداية، لعلهم أي لأجل أن يهتدوا. الله سبحانه وتعالى ما أرسل رسول الله لأجل أن يؤمن بهم. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، ينسب إلى مريم ليس له أب، جعلنا ابن مريم لأنه يعني ابن لمريم عليه السلام بدون أب فينسب إلى أمه. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، لماذا لم يقل آيتين؟ يعني ذكر اثنين، ابن مريم عيسى ومريم عليه السلام، وجعلها آية. قالوا لأن الآية حصلت بمجموع الاثنين، يعني مريم وحدها ما فيها آية، امرأة ما فيها آية، وعيسى عليه السلام وحده ما فيها الآية، بالمجموع أن هذه المرأة ولدت ولدا بدون زوج بدون مسها بشر، هذا وجه الآية. إذن هي آية واحدة لكن بالمجموع، حصلت مجموع الاثنين فجعلت آية واحدة، وذكر الاثنين جعلنا ابن مريم وأمه آية. وجه الآية، وجه الآية أن الله سبحانه وتعالى خلق عيسى عليه السلام بدون أب، وهذه تتمة القسمة الرباعية كما هو معروف، القسمة الرباعية أن البشر خلقوا من أب بلا أو من ذكر أدق، من ذكر بلا أنثى ومن أنثى بلا ذكر ومن ذكر وأنثى، كم صارت؟ ومن لا شيء، يعني بدون لا ذكر ولا أنثى، وبذكر وأنثى، وبذكر بدون أنثى، وأنثى بدون ذكر، صارت رباعية، قسمة رباعية، وهذا تمام القسمة، ما فيها غير هذه الأقسام. فإلى وقت عيسى عليه السلام أو قبل، إلى وقت مريم عليه السلام، القسمة كم؟ ثلاثية. آدم من بدون ذكر ولا أنثى خلق الله بيده، وحواء من ذكر بدون ذكر، عشان ما نقول أب، ذكر بدون أنثى، لأن آدم عيسى ليس أبا لحواء، من ذكر بدون أنثى، وسائر الخلق من ذكر وأنثى. بقيت الرابعة حصلت بولادة عيسى عليه السلام، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، يري العباد كمال قدرته سبحانه وتعالى، وأنه حينما يجعل الأسباب ليس لأنه لا يقدر جل وعلا على الخلق بدون الأسباب، لا، ولكن لحكمة يريدها تبارك وتعالى، أن جعل يعني الأشياء مربوطة بالأسباب، لكنه سبحانه وتعالى شاء يعني أن يخلق الشيء بدون سبب لفعله وهو عليه يسير، لكن المخلوق لا، المخلوق ما يستطيع أن يصل إلى شيء إلا بسبب. الإنسان مثلا يريد ولد، لا يمكن أن يولد له بدون زواج، لابد يفعل السبب. وكذلك بقية الأمور مربوطة بالأسباب، لكن الله عز وجل خالق السبب، خالق المسبب، وعلى كل شيء قدير. فحينما يخرق القاعدة بوجود شيء بدون سبب ليري العباد كمال قدرته تبارك وتعالى، وأنه لو شاء أن يخلق بدون أب خلق، بدون أم خلق، بدون أب ولا أم أو ذكر ولا أنثى خلق، لكنه أراد فجعلها بالزوجين لحكمة يريدها سبحانه وتعالى، ما فيها من المصالح التي تربع الحصر. مدة الحمل اختلف فيها، بعضهم قال إنها بعض يوم، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، يعني الفاء تدل على إيش؟ الترتيب مع التعقيب، أنه في نفس اليوم، بعضهم يقول ساعة، بعضهم يقول بعض يوم كذا، ساعات يعني، بعضهم يقول الحمل الطبيعي، لأنه لم يذكر، لم يأتي دليل صريح من القرآن ومن السنة، يعني دليل صريح، فهذه الآية محتملة. والأصل أنه الحمل المعتاد 9 أشهر، فالله أعلم، المسألة ما فيها نص واضح، لكن هي حملته فانتبذت به مكانا قصيا. يمكن هذا القول يقوي أنها لو حملت الحمل المعتاد 9 أشهر، البطن يكبر في الشهر السادس ومن بعده، السادس، السابع، الثامن، التاسع، 4 أشهر، 3 على الأقل، أو 2 شهر على الأقل، بطن كبير، والناس يرونها، فربما اتهموها من أول، لكنهم ما يعني حصل الاتهام والاضطراب إلا بعد الولادة. فهل هي في الأشهر الأخيرة كانت محتجبة، مع أنها هي التي تخطب المسجد وتنظفه بيت المقدس؟ فالله أعلم، من هذه الأمور يعني ما نجزم شيء، نقول ذكر العلماء هذا وهذا، والله أعلم بما كان. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة، الربوة المكان المرتفع والذي يستقر فوقه، يعني مرتفع لكنه متسع يصلح للسكن والاستقرار، ذات قرار، قرار يعني مستوية، مرتفع لكنه مستوية ليست محددة إنما هي مستوية. وفي أقوال في تحديد هذه الربوة، وأرجح الأقوال أنها بيت المقدس، لأن النصوص تدور على هذا، عيسى عليه السلام كان في بيت المقدس. قرار ومعين، المعين ما هو؟ هو الماء الذي يجري على وجه الأرض ولا يحتاج في إخراجه إلى جهد، ينبع بفعل الله سبحانه وتعالى. منين أخذت معين؟ مشتقة من إيش؟ معين، من العين، طيب شلالة العين بالمال جاري؟ قالوا لأنه يرى بالعين، ظاهر على وجه الأرض يرى بالعين. طيب وكأس من معين في الجنة، وكأس من معين، المراد من معين هنا ماذا؟ الخمر. طيب لماذا سميت معين؟ لأنها تجري على وجه الأرض، وأنهار من خمر لذة للشاربين. طيب المعين يصدق على الماء وعلى الخمر واللبن والعسل، كلها أنهار، في فيها في أربعة أنهار، أربعة بحار كما جاء عند الترمذي، متشققة الأنهار، نهر اللبن ونهر العسل ونهر الماء ونهر الخمر، أربعة كلها تجري على وجه الأرض في الجنة. فلماذا خص الخمر أو معين فسرت بالخمر مع أن معين تصدق على الأربعة؟ قالوا إذا أطلق الكأس أو الشراب في القرآن في المراد بالخمر، لأنه أطيب وألذ شراب في الجنة. وذلك هو كأس ويسقون فيه، وكأس دهاقة كأس يسقون فيها كأس من 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 كأس من خمر لذة للشاربين، هذه واضحة. لكن حين يطلق كأس بدون ذكر الخمر فيقول المفسرون كلما جاء ذكر الكأس فالمراد به الخمر، مع أن الكأس يوضع فيه الخمر وغيره، لكن هذا تشريف لشراب أو للخمر لأنه أطيب وألذ شراب في الجنة. والله سبحانه وتعالى لما ذكر الأنهار الأربعة في سورة محمد عليه السلام لما وصل الخمر ماذا قال؟ لذة له الوحيد، في أنهار من ماء غير عسل، وأنهار من خمر من لبن متغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. يعني واضح أنه ما ذكر لذة إلا في الخمر، لأنه أكثر من شراب وغذاء، لا فيه لذة الطرب الذي يحصل بالخمر. والدنيا هذه فيها الخمر، فيه لذة نشوة الإسكار هذا، لكن له مفاسد كثيرة من ناحية ذهاب العقل، ويكون الإنسان يعني كالبهيمة يتصرف، ربما يفعل أفعالا مؤذية وفاحشة، وكذلك فيه مضار صحية إلى آخره، وإثمهم أكبر من نفعهم. لكن خمر الآخرة مطهرة من كل هذه الآفات، وفيها لذة النشوة هذه، لكن لا تذهب العقول ولا ينزفون نزف وذهاب العقل، ولا يسمعون فيه لغوا ولا تأثيما. الله سبحانه وتعالى نزه خمر الآخرة من ذهاب العقل، السكر لذهاب العقل، ونزه من اللغول، الغول وجع البطن والأمراض وكذا لأنها تغتال الإنسان. والثالث اللغو، لأن الإنسان إذا سكر الدنيا بدأ يهذي، وربما يبوح بأسراره ويتكلم بكلام سيء ويعترف بأشياء وكذا ويلعن ويشتم إلى آخره. والله سبحانه وتعالى نزه عن هذا، قال لا لغو فيها ولا تأثيم، لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيم، أي عند شرب الخمر، فمطهرة. حتى اللون، لون خمر الدنيا تميل إلى السواد وكذا، لونها يعني يميل للسواد، في الجنة شلونها؟ ما لونها؟ بيضاء لذة للشاربين، بيضاء، والرائحة كريهة في خمر الدنيا، وخمر الآخرة وصل على ختامه المسك، في ذلك يتنافس المتنافسون، صلى الله عليه وسلم. يعني لذة في اللون، في الرائحة، في الطعم، في عدم وجود أي ضرر، السكر ولا مرض ولا أي ضرر، هذا سبب من فضله. وذلك من شرب الخمر في الدنيا ومات ويشربها لم يشربها في الآخرة، جزاء بحسن عمل، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا حديث ثابت الصحيح، من شرب الخمر في الدنيا ثم مات ولم يتب، في رواية وهو يدمنها، لم يشربها في الآخرة، في لفظ إلا أن يتوب، فمن مات لم يتب حرم خمر الآخرة ولو دخل الجنة، في بعض الروايات ولو دخل الجنة، صلى الله عليه وسلم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، هذه الآية كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه للسماء يقول يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام وشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. هذا حديث يدل على أن أكل الحرام من أعظم أسباب موانع الدعاء، وليس معنى أنه ما يستجاب أبدا، لا استبعد، قال أنى يعني كيف يستجاب له، يعني يبعد، لكن قد يستجاب له أحيانا. الله عز وجل قد يستجيب للكفرة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البر إذا هم يشركون. الله سبحانه وتعالى يستجيب حتى أحيانا الكفرة لحكم يريدها جل وعلا، لكنه مانع قوي من موانع إجابة الدعاء. فنسأل الله العافية. الأكل الحلال من أعظم أسباب إجابة الدعاء. أما حديث سعد رضي الله عنه المشهور لكنه ضعيف، يا رسول الله قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني مستجاب الدعوة، فقال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. حديث ما يصح، لكن معناه صحيح مأخوذ من هذا الحديث. أما لفظ السعد هذا لا يصح، لكن في حديث صحيح في السنن قال عليه الصلاة والسلام اللهم استجب لسعد إذا دعاك. هذه منقبة لسعد رضي الله عنه، تعرفون دعا على شخص ظلمه فاستجاب الله له، قال اللهم أطل عمره وأطل فقره وارضه الفتن والعياذ بالله. قال بعض رواة الحديث فأنا رأيته شيخا كبيرا قد سقط حاجبا على عينيه من الكبر ويتعرض الجواري يعني الإماء في الطرقات يغمزه والعياذ بالله. يعني الإماء في ذلك الوقت ما حد يلتفت إليهن، أنهن مماليك وفي الخدمة ولباس رث ولا تتزين، فالذي يتعلق بالأمة دعا ضعفه، ما فيها فتنة في الغالب، يعني إلا كما قال شيخ الإسلام التيمية بعد الإمامات التركيات دول بعد فتح فارس والروم تغير الوضع، لكن الكلام خمل، كان الإماء يعني سود في الغالب ولباس رث ولا تهتم بنفسها، لكن تغيرت الأمور. فهذا يعني تعرض للجواري، وعندما يقول عن نفسه شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد والعياذ بالله، لأنه اتهم سعد ثلاث أشياء. قال لما سأل عمر رضي الله عن سعد رضي الله عنه شكوه فسأل عنه، قال إن سعد أما إن سألتنا، طب ما واجه عمر، لا قال للرسول الذي أرسله عمر رضي الله عنه للكوفة يسأل عن سعد رضي الله عنه، فقال أما إن سألتنا، قال في مسجد عام جمع أمام جمع من الناس، أما إن سألتنا فإن سعدا لا يخرج بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. جابها مسجوعة، ايش يقصد لا يخرج بالسرية؟ لأن سعد كان في قروح رضي الله عنه في غزوة القادسية، معركة القادسية كان سعد مريض في جروح ولا يستطيع الركوب على الخيل، فصعد على بيت وصار يشرف على المعركة وأعطاهم الخطة وأمرهم كذا، فصار يعني يوجههم بعيد، فهو القائد لكنه ما يستطيع الخروج معذور، كله يعرف عذره، لكن هذا أراد أن يعني يتزين أنه صاحب حق وكذا، والباقي كذب على سعد رضي الله عنه لا يعدل بالقضية ولا يقسم بالسوية، كذب على سعد رضي الله عنه. فسعد قال أما إذ قلت ذاك فإني سأدعو بثلاث، ثلاث بثلاث، وذكر الدعوات كما سبق. يا أيها الرسل، كيف خاطب الرسل وما فيه إلا واحد محمد عليه الصلاة والسلام؟ يا أيها الرسل، الله عز وجل الآن جمع، ما قال يا أيها الرسول، يا أيها الرسل، هو الآن وقت الخطاب ما فيه إلا واحد محمد عليه الصلاة والسلام، والباقون قد ماتوا. لكن الجواب عن هذا أنه خاطب كل رسول في زمانه بهذا الخطاب، فالخطاب هذا وإن وجه الآن إلى واحد لكنه موجه قبل ذلك لجميع الرسل. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. طيب إذا جاءك حلالا طيبا كما في سورة البقرة يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، شو الفرق؟ الناس يمكن يظنها نفس الشيء، حلالا طيبا. هل يمكن يكون الشيء طيب وليس بحلال؟ ولذا كان حرام يكون خبيث؟ فنقول يمكن أن يكون طيبا في ذاته ولكنه حرام من جهة الكسب، لأن المحرم قسمان، قسم محرم لذاته كالخمر والميتة والخنزير ونحوه، وقسم محرم إيش لكسبه كالذي يشترى من مال حرام، مال ربا ورشوة. وإلا هو طيب، يعني واحد اشترى لحما، لحم غنم، لكن بمال ربوي، هذا الآن حلال ولا لا؟ ليس بحلال. هل هو طيب ولا خبيث؟ طيب في ذاته، لحم غنم ما في شيء، لكنه خبيث من جهة الكسب. إذا حلالا طيبا لابد أن يجمع بين الوصفين، ولا يكفي أن يكون طيبا بذاته، لابد أن يكون حلالا من جهة الكسب. ولذلك العلماء فرقوا بينهما، قالوا ما حرم لكسبه فإنه يحرم على الكاسب فقط لأنه في أصله طيب، وإنما حرم لأجل الصفة، صفة الكسب. فالذي لم يكسبه الأصل الحل، مثل إيش؟ الرجل يشتغل ببنك ربوي عنده يعني ماله ربوي وعنده زوجة ينفق عليها، هل هذا النفقة اشترى طعاما هل هو حرام على الزوجة ولا حلال لها؟ حلال لها، لأنه جاء بطريق مباح وهو الزوجية، فنفقته واجبة عليه. إذن من ناحية الزوجة الطريق حلال، والماء والطعام طيب، إذن حلال على الزوجة وحرام على الكاسب لأنه هو الذي فعل المعصية. أما الزوجة لا ذنب لها في كسب زوجها، وهذه يعني هذه مسألة يستفاد منها في مثل هذه الأمور لأنه يكثر السؤال عنها. والدليل على ذلك حديث عائشة في قصة بريرة رضي الله عنها أنه صدق عليها بشاة فأهدت للنبي صلى الله عليه وسلم منها، والنبي عليه الصلاة والسلام تحرم عليه الصدق. إذن هذه الشاة الآن جاءت بريرة صدقة، وجاءت النبي عليه الصلاة والسلام هدية. عائشة رضي الله عنها كان يخفى عليها هذا الحكم، فكانت تطبخ من هذا اللحم على القدر، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فطلب الطعام، فجاءته بخبز وأدم من أدم البيت، ما جاءت باللحم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني تعجب، سأل قال ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ قالت بلى يا رسول الله، لكنه لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة ولنا منها هدية. لما اختلف الطريق صار حلالا للنبي عليه الصلاة والسلام لأن الهدية مباحة له. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بطريق آخر غير الذي جاء إلى بريرة. وهو الحديث الصحيح يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ما علاقة الأكل بالعمل؟ لماذا جمع أو ربط الله عز وجل بين الأكل والعمل؟ نقول لأن الإنسان شرع له أن يأكل من أجل أن يعمل، أما إذا أكل ولم يعمل فإنه سيحاسب على أكله ولو من الحلال. وهذه مسألة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتكلم فيها وذكر أثار عن الصحابة رضي الله عنهم أن الإنسان يحاسب على أكله ولو من الحلال إذا لم يقم بطاعة الله تبارك وتعالى. ودليل ذلك في سورة الأعراف بقوله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. إيش مفهوم الآية؟ إذن هي ليست للذين كفروا، إذن الكافر سيحاسب على ما أكل لأنه أخذ حقه وهو الطعام الرزق الذي رزق الله ولم يؤتي حق الله عز وجل. يعني باختصار أو مثال من الواقع، مثل واحد دخل مطعم وأكل وجبة ما شاء الله تمام طيبة وما حاسب، يمسك ولا يترك يقول تعال، قال أخي أنا أكلت حلال لحم وخبز وهذا، قال يا أخي أنت أكلت حلال بس وين الحساب؟ ادفع. فإذا الله عز وجل يسوق لك الرزق لأجل أن تعبده. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر مسألة مهمة، قال يتكلم عن الصدقات الزكاة ونحو الكفارات، قال هذه تعطى من يستعين بها على طاعة الله تبارك وتعالى، فلا يجوز إعطاؤها للكفرة، يعني الكافر ليس مصرفا للزكاة، وهذا لا شك فيه. وكذلك الفاسق لا ينبغي إعطاؤه من الزكاة، يقول لأن مال الله من الزكوات والصدقات والكفارات الواجبة، يقول إنما يعطى للإعانة على عبادة الله عز وجل، فمن لا يستعين به على طاعة الله فلا يعطى، لأنه سيستعين به على معصية الله تبارك وتعالى. فينبغي أن يتحرى بالصدقات الصالحين من عباد الله حتى يعينهم على طاعة الله تبارك وتعالى. إني بما تعملون عليم، هذا تهديد وعيد شديد، إني بما تعملون عليم، فاحذروا أن تعملوا عمل يسخط الله تبارك وتعالى. وإن هذه أمتكم أمة واحدة. ما المراد بالأمة هنا؟ الأصل الأمة الجماعة المجتمع على شيء واحد، سواء نسب أو في بلد أو دين أو ما شابه ذلك. وإذا اكتات الأمة بمعاني كلها تعود إلى هذا، مثلا هنا المراد به الدين، إن هذه أمتكم، ليس مراد أمة العرب ولا أمة الفرس ولا أمة الروم، لا، هي المراد أمة الدين المجتمع على الإسلام، هم هذه هي الأمة، بعضهم عرب بعضهم عجم، كما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في سلمان الفارسي في صهيب الرومي وبلال الحبشي والعرب وغيرهم، فكلهم أمة واحدة ولو اختلفت أجناسهم. إذا المراد به بها في هذه الآية الدين، لأن الدين اجتمع عليه الناس، والأمة هي الجماعة، فهو الجماعة اجتمع على الدين. أحيانا يراد بالأمة الجماعة المجتمعون على غير الدين، وكما قال الله عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم، أي جماعات، أمثالكم أمة النمل أمة النحل إلى آخره، فجماعة مجتمعة على جنس واحد. وكذلك يطلق هنا الزمن الوقت، والذكر بعد أمة، ايش المراد، ما المراد بالأمة هنا؟ الزمن الوقت بعد أمة. طيب كيف جاءت الأمة، كيف أطلقت على الزمن، ايش علاقة الأمة بالزمن والأمة الأصل الجماعة؟ نقول نفس المعنى، بعد أمة أي بعد مجموعة أيام، بعد أيام كثيرة، لأنه اتذكر بعد مدة طويلة، فهذه المدة هي أيام وأشهر، فهي مجموع أو جماعة من الأيام، فكلها تعود إلى المعنى الأصلي وهو الجماعة، لكن يجمعهم شيء واحد، أحيانا الدين، أحيانا اللغة، أحيانا البلد، الوطن، أحيانا كذا، على حسب السياق. أمة يعني أنه يعني يعدل أمة، يعدل أمة في إيمانه وعلمه، لأنه ما له مثيل إلا محمد عليه الصلاة والسلام، واللي صار أفضل منه، لقب محمد ما له مثيل، هو خليل الله عز وجل، والوحيد أتاه خليلا قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد خليل أيضا كما في الحديث الصحيح. فإذا إبراهيم أمة يعني يعد الأمة، مثل يقول هذا رجل بألف، هذا معروف، أو بأمة واحد لكن يعد الأمة. وإن هذه أمتكم أي الدين، يعني أنتم مجتمعون على دين واحد، أمتكم وأمة واحدة، أمة حال، يعني حال كونكم على الدين، فإن تركتم الدين فلستم بأمة، هذا معنى الآية. وإن هذه أمتكم أمة واحدة أي مجتمعة على الدين، وأنا ربكم فاتقون، أي اتقوا عذابي بفعل أوامري وترك نواهي. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، هذه قراءة، القراءة الثانية زبرا، ما الفرق بين قراءتين بالمعنى؟ يعني معنى متقارب، لكن كل واحدة لها معنى خاص أن نأخذ هذه القراءة فتقطعوا أمرهم، الأمر اللي هو أمر الدين، فتقطعوا أي أهل الكتاب تقطعوا أي تفرقوا زبرا. زبرا ما معناها؟ جماعات. الزبر زبرا أي كتب. ولقد كتبنا في الزبور، وكل شيء فعلوه في الزبر بضم الباء مراد بها الكتب، لأن مزبورة الكتب مزبورة مملوءة بالعلم، ويعني ما فيها من العلم. الزبر بالضم الكتب، والزبر بالفتح الجماعات. آتوني زبر الحديد أي قطع الحديد، والمعنى يقول يعني كله يجتمع لشيء واحد، يعني يخبر الله عز وجل عن أهل الكتاب أنهم كانوا أمة واحدة على الدين ثم تفرقوا وصاروا جماعات، كل جماعة لها كتاب يختلف عن الثاني أو عن الثانية، صاروا جماعات. حين الإنجيل عند النصارى كم عندهم من إنجيل؟ ظهر أربعة ولا لا؟ إنجيل يوحنا وإنجيل كذا وإنجيل كذا، يعني أكثر من إنجيل. وكذلك اليهود صار لهم فرق جماعات كما وكتب، كل جماعة تخترع له كتب وتؤلف وتحرف، فصار كل جماعة لهم يعني جماعة ولهم كتاب يختلف عن جماعة الأخرى، صار بينهم عداوة وبغضة، كل يضلل الآخر ويدعي أنه على الصواب، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. صلى الله جل منه. فإذا الله عز وجل يحذرنا أن نفترق كما افترق اليهود والنصارى، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم تقون. فتقطعوا أي الأمم السابقة أمرهم أي دينهم بينهم زبرا جماعات أو كتب، كل حزب أي جماعة بما لديهم فرحون، يعني ادعوا أنهم على الصواب وأن غيرهم على الباطل. شوف الآن الفرق الرافضة الصوفية الجامية المعتزلة كذا كذا، كل فرقة تدعي أنها هي على الصواب وتذم وتضلل وتعادي الفرقة الأخرى، سبحان الله، مع الاختلاف الكبير. وهذا بتزيين الله لهم عقوبة لهم لما زاغوا، قال تعالى وكذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم يحشرون. هذه عقوبة فلما زاغ الله قلوبهم. فأهل البدع كل فرقة ترى أنها على الحق وتستميت وتقاتل وتبذل الأموال والجهد كل ما تملك في نصرة هذه البدعة. انظر إلى الرافضة، انظر إلى الصوفية، يعني شيء فوق ما تخيل من الاستماتة على نصر هذه البدعة وحرب الفرق الأخرى، يرون على باطل يحاربون حربا شديدا، أسأل الله الثبات. فذرهم في غمرتهم.
الله أكبر. الله